بريستول ملمحا إلى الحريري، القاصي والداني يعرف من عمل على تسوية على حساب دم الشهداء للتمسك بالسلطة. بري يعلن نيته إطلاق الحوار لتخطي المرحلة، ويعتبر صدور القرار الاتهامي مسيسا وهدفه عرقلة حكومة ميقاتي. تفجير يستهدف أنبوب الغاز المصري باتجاه كيان العدو، واليونان لا تسمح لأسطول الحرية بالإبحار نحو غزة. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. رد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي على لقاء قوى 14 من أذار في بريستول الذي هاجم الحكومة ورئيسها، فذكر ميقاتي المجتمعين بأن القاصي والداني يعرف من عمل على تسوية على حساب دماء الشهداء للتمسك بموقعه في السلطة.
المجتمعون في بريستول استغلوا مرة أخرى جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه بحسب بيان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ليصبوا غضبهم وحقدهم على الحكومة بعدما راهنوا على أنها لن تشكل وأن البلد سيبقى في الفراغ الناتج عن تقاعس حكومة تصريف الأعمال عن القيام بواجباتها. الرئيس ميقاتي اعتبر أن تضليل الرأي العام برز من خلال ادعاء المجتمعين بأن الحكومة تتنكر لمطلب العدالة، في حين أن الفقرة 14 من البيان الوزاري تؤكد على إحقاق الحق والعدالة في جريمة اغتيال الرئيس الحريري انطلاقا من احترام الحكومة للقرارات الدولية وحرصها على جلاء الحقيقة وتبيانها من خلال المحكمة الخاصة بلبنان. أما قمة التضليل بحسب ما رأى الرئيس ميقاتي فتكمن في الادعاء بأن الحكومة تتنكر لدماء الشهداء وكراماتهم وتدفع الدولة خارج الشرعية الدولية، لافتا إلى أنه أكد مرارا احترام القرارات الدولية ومنها القراران 1701 و1757 والوفاء للشهداء ومتابعة التعاون مع المحكمة الدولية. كما ذكر الرئيس ميقاتي بأن القاصي والداني يعرف من عمل على التسوية كي لا يقال أكثر على حساب دماء الشهداء وقضيتهم للتمسك بموقعه في السلطة، داعيا إلى العودة إلى تلك المرحلة حيث ما يكفي من معطيات ومستندات تثبت كيف كانت أوراق الاقتراحات مطبوعة حينا ومكتوبة بخط اليد أحيانا تتنقل من مكان إلى آخر داخل لبنان وخارجه، مستدرجة العروض المباشرة وغير المباشرة. رئيس مجلس الوزراء رأى أن وصف لقاء بريستول للحكومة بأنها حكومة انقلاب على اللبنانيين الذين انتصروا للعدالة يعد من مظاهر التضليل الاستباقي، وكأن الذين اجتمعوا في بريستول يملكون وحدهم حصرية تمثيل اللبنانيين أو هم وكلاء حصريون لدماء الشهداء. وذكر الرئيس ميقاتي هؤلاء بأن حكومتهم بثقت من إرادة شعبية نيابية تعكس تمثيلا شعبيا واسعا من كل الأطياف، وهي برئيسها وأعضائها تدرك قيمة الشهادة ونبل الاستشهاد في سبيل الوطن، وليست في حاجة إلى شهادة من أحد، لسيما ممن يستحضرون دماء الشهداء في المناسبات التي يحتاجون فيها إلى رافعة. كما أكد ميقاتي تمسكه بالعدالة والحرية والاستقرار ليس إرضاء لأحد، بل التزاما منه بالوفاء لرفيق الحريري الأخ والصديق ورئيس وزراء لبنان. رئيس الحكومة ختم بأن المعارضة حق مشروع ولكن التخريب على الوطن جريمة، ورأى في الطلب من الحكومات العربية والمجتمع الدولي عدم التعاون مع هذه الحكومة بأنه أمر يعكس حال الاضطراب ونوبات الغضب الشديد التي يعيشها المجتمعون في بريستول الذين هالهم أن تشكل الحكومة، وهم الذين راهنوا على استمرار الفراغ الحكومي فراحوا يصوبون على الحكومة لعجزهم الواضح عن مواجهة حقيقة خروجهم من السلطة بعمل ديمقراطي بامتياز.
وزار رئيس الحكومة قصر بعبدة حيث عرض مع رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان الأوضاع الراهنة والتحضيرات لمثول الحكومة أمام المجلس النيابي اعتبارا من الغد لنيل ثقته على أساس البيان الوزاري. كشف رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في حديث لصحيفة الشرق الأوسط عن نيته العمل لإعادة إطلاق الحوار الوطني وفق أسس جديدة، سعيا لتخطي المرحلة المقبلة على ضوء صدور القرار الاتهامي في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري والأحداث الجارية في سوريا.
ثمن رئيس مجلس النواب نبيه بري الطريقة التي استقبل بها اللبنانيون القرار الاتهامي، مستغربا تعاطي بعض الإعلام اللبناني مع الموضوع من زاوية تحريضية، وكأن المطلوب إحداث الفتنة بين السنة والشيعة في لبنان. الرئيس بري وفي حديثه لصحيفة الشرق الأوسط رأى أن توقيت صدور القرار الاتهامي كان مسيسا بشكل واضح، وهدفه الوحيد هو إفشال صدور البيان الوزاري لحكومة الرئيس نجيب ميقاتي، إضافة إلى وضع العراقيل بوجه انطلاقتها. وكشف رئيس مجلس النواب عن نيته بالسعي لإعادة إطلاق الحوار الوطني وفق أسس جديدة، سعيا لتخطي المرحلة المقبلة، محذرا من مغبة عدم التجاوب مع الدعوات الحوارية، لأن البلد بأمس الحاجة إلى الوحدة الداخلية. وتابع الرئيس بر القول إن الفريق الآخر هو الخاسر الأكبر في حال رفض الحوار، والأكثرية الجديدة لا يمكن أن تخسر، لأنها اعتادت الإهمال والقهر والاغتراب من الدولة منذ القدم.
في العام الماضي اتهم الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله العدو الصهيوني باغتيال الحريري، وعرض ما يؤكد هذا الاتهام بمعطيات وأدلة لم تعرها المحكمة الدولية أي اهتمام.
وجهت المحكمة الدولية اتهامها لحزب الله باغتيال الحريري، اتهام كانت رأس حربته الأدلة الظرفية.
دليل الظرفي هو عبارة عن دليل غير مباح، أي بمعنى أنه يرتكز على سلسلة من الوقائع لكي يحاول أن يستنتج منها أو يفترض منها واقعة محددة يتكل عليها من أجل أن يأخذ منها عوامل يجمعها مع بعضها، الواحدة على حدة لا تعني شيئا، ولكن متى جمعت بقناعة من يجمعها، أي في هذه الحالة المدعي العام، ربما تسهم مع بعض من التحليل والاستنتاج إلى بنظره إثبات بينة معينة أخرى.
في 9 من آب العام الماضي، الأمين العام لحزب الله يتهم إسرائيل باغتيال الحريري، اتهام استند فيه السيد نصر الله إلى أدلة وقرائن تنطبق عليها هي أيضا صفة الظرفي، من تسجيل للعميل أحمد نصر الله ودوره في بث الفتنة بين الحريري وحزب الله إلى الحركة الجوية لطائرات العدو وهي تراقب تحركات موكب الرئيس الحريري في أوقات ومناطق مختلفة في بيروت وباتجاه منزل شقيقه شقيق الحريري في صيدا وباتجاه مصرفه في فقرة. حركة الطائرات الإسرائيلية قبل يوم من الاغتيال وفي يوم الاغتيال نفسه، تواجد أحد أخطر العملاء غسان الجد في منطقة الجريمة قبل يوم واحد من الاغتيال أيضا.
نحن واجهنا قضاة على المستوى الوطني وعلى المستوى العالمي الدولي، وقالوا نعم هذه القوائن إذا هذه المحكمة بتعتمد الأدلة الظرفية كافية لتوجيه اتهام، ولكن القوائن لم تكن كافية لأن يهتم بها بالمار أو فرنسيين أو أحد في المحكمة الدولية ليبنى عليه، لم يسألوا الإسرائيليين شيئا.
تقدم الأمين العام لحزب الله بمجموعة إثباتات ظرفية أو أدلة ظرفية قدمت وأرسلت بوسيلة من الوسائل إلى المدعي العام، والتي يظهر أنه لم يأخذها في الحسبان، ولكن لو كنا في مسار ليس مسيس إلى هذا الحد لكنا أمام مسار قضائي طبيعي.
وللمفارقة فإن الإعلام الإسرائيلي كان أول من اتهم حزب الله بالاغتيال في تقرير نشرته صحيفة يدعوت أحرنوت عام 2005 نقلا عن أجهزة استخبارات العدو.
وبعد كشف السيد نصر الله وجود رجل المخابرات الأمريكية روبرت بير في المحكمة الدولية، المنار تعرض شغف بير بالسيارات المفخخة قبل وبعد تركه للعمل المخابراتي.
الاسم روبرت بير، الجنسية أمريكية.
المحكمة الدولية إذن محطة جديدة أفرغ فيها روبرت بير جعبته الاستخبارية، وهو ضابط المخابرات الأمريكية الأكثر دراية بتاريخ حزب الله وقياديه. الأمين العام لحزب الله وإن كشف جانبا من شخصية الرجل، إلا أن إدارة العدسة إلى غرب القارة السمراء وتحديدا ليبيا قد توضح باقي المشهد. من هناك تحدثنا إلى فرانكلين لامب عبر سكايب، وهو أحد المتابعين لحركة بير حيث قتلت زوجته في تفجير السفارة الأمريكية في بيروت، تفجير يدعي بير أنه كان الدافع لقدومه إلى لبنان.
And because the Americans, we don't have many real experts in this field, in this period of history, he is still able to earn a living working with Time magazine and doing interviews and commenting on all aspects of Hezbollah and the Bekaa Valley and the Iranian connection with Lebanon.
My name is Bob Baer.
الطعم أثر في شخصية بوب كما يحب أن ينادى، تفضح شغفه الغريب للسيارات المفخخة.
And now we know you can kill a president, defeat a superpower, or just blow up your own government.
الضابط المتقاعد عام 97 أثر التفرغ إعلاميا لتاريخ السيارات المفخخة وفعاليتها، فقام بإعداد وتقديم عدد من الحلقات الوثائقية عن الموضوع متنقلا بين أمريكا وإيران ودول أوروبا وبالتأكيد لبنان.
I've come back to the one city where car bombs have forever shaped our history. Beirut.
What I've heard and the pressure is that he's had some training and experience in that, and you know because of his work here and his background with the CIA, he became a specialist, quote unquote, so that the government would go to him and the media would go to him.
ولأن التزامن والتشابه في عالم العمليات الأمنية غالبا لا يكون بريئا، يترك للمشاهد المقارنة بين أثار اغتيال الرئيس الحريري وتفجير بئر العبد المسؤول عنه روبرت بير، فقد تكون المعرفة بهذا التشابه تستحق الحاجة إلى التفاهم.
وبعدما عرضت المنار وقائع الحماسة الإسرائيلية لصدور القرار 1559 والبحث عن الأدوات التنفيذية، تعرض اليوم أول سطر من سطور التلاعب بالتحقيق في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري بهدف استخدام لجنة دولية تواصل وضع لبنان تحت السيطرة الدولية.
قبل 6 سنوات كان لبنان منقسما بين داع لتدويل الشأن اللبناني بحجة حماية لبنان وبين رافض له لذات السبب. في زحمة ذاك الانقسام اغتيل الرئيس رفيق الحريري، وفي هذا المكان وطأت أولى أقدام تدويل التحقيق في الجريمة، ولكن بأي وسيلة ولأي هدف؟
على صهوة جريمة كانت كل الحاضرين في حلبة التصارع السياسي مجمعين على تجاوز الحدود اللبنانية في دوافعها ونتائجها، ارتفعت أصوات تتهم النظام الأمني اللبناني بالتورط في الجريمة، وضمن ما اعتبره أغلب المراقبين والولة المفكول في لحظة المصيبة، خرج من يقول إن العبوة التي فجرت موكب الرئيس الحريري زرعت داخل نفق تحت الأرض.
التفجير حصل بواسطة متفجرات زرعت تحت الأسفل تحت الزفت.
تبين لاحقا أن هذا الاتهام كان أبعد بكثير من مجرد ولولة.
باليوم الأول 14 صباح توصل خبر الجيش وقوى الأمن الداخلي، وهذا الشيء يعني إنجاز كبير يسجل لضباط الجيش ولضباط الأمن الداخلي الخبراء، أنه توصلوا بالليلة الأولى من ارتكاب الجريمة ليأكدوا أنه الانفجار فوق الأرض بسيارة مفخخة. هذا الموضوع ما استساغه الفريق السياسي اللي هو القيم على الدم، لأنه اعتبر انه اذا الانفجار فوق الارض وانتحار وسيارة مفخخة ما بيقدروا يتهموا الجهة المطلوب اتهامها تنفيذا لأجندة خارجية.
بعد اجى رئيس لجنة التحرير فيتجيرالد زارني في الوزارة وقال اني انا حكي على جريمة ونوعيتها وحكينا كيف اوصافها وقال لي انا بدي شوف شو التحقيقات اذا في مجال تساعدني في هالموضوع. رحنا ارسلنا معه العميد هشام الاعور كان احد ضباط المباحث المركزية التابعة للنيابة العامة التمييزية وكانت تتولاها القاضي الدورة بالوكالة. ذهب هذا الرجل برفقة هشام الاعور وزاروا محل وقت العاد مرة تاني فجرت وقابلني بعد الكشف قال لي كيف قوله لي بس عسل 1300 كيلو ما بيقدروا يفوتوا بهالمكان. وقال لي لو كان محطوطين هولي تحت الأرض لكانت البنية التحتية تاعت المنطقة كلها دمرت.
فكان لسوء الحظ أنه تم استخدام ضابط من الجيش برتبة كبيرة وهو صاحب اختصاص لحتى يقدر يلعبوا اللعبة جابوه صاحب اختصاص يعني أي أنه الخبرة اللي كان عم يحققه واللي وصلوا للمعلومات الأولية هو رئيس الخبراء. فجابوا رئيس الخبراء وتم الاتفاق معه عمل تقرير مع سيناريو وإخراج ونزلوا على الكمبيوتر وأنه الانفجار هو تحت الأرض وكذب فيه تقرير 7 خبراء من الجيش وقوات.
حمل فيتجيرالد تقريره إلى مجلس الأمن مذيلا بخلاصة جازمة واضحة مؤسسات لبنان القضائية والأمنية لا يمكن الوثوق بها. في هذه الأثناء كان القاضي الألماني سيء السمعة مهنيا داتليف ميلس يوضب حقائبه باتجاه لبنان على أكتاف كذبة نفاها بنفسه لاحقا تمهيدا لصوغ أكاذيبه الخاصة.
وبعدما عرضت المنار وقائع الحماسة الإسرائيلية وإلى موضوع لبناني آخر ويتعلق بهذا السياق، نبه وزير السياحة اللبناني خبراء اقتصاديون من أي مغامرة يخوضها البحث لتوتير البلد تحت حجة القرار الاتهامي ليخرب على لبنان موسما سياحيا وتحسنا ماليا يزيدان تفاؤل اللبنانيين بالاستقرار بعد تشكيل الحكومة.
لا قرار اتهاميا ولا من يحزنون، رأي عم الشارع اللبناني وينسحب على عدد من القطاعات الاقتصادية في مقدمها السياحة التي يحل موسمها قويا هذا العام بحسب المعنيين. واللافت في هذا الموسم أن الإقبال أجنبي أكثر مما هو عربي، ووزير السياحة المتفائل بنجاح مرتقب لخططه الموضوعة يرد على المهولين والمهددين وينبه من تداعيات هذا التهويل على إقبال السياح وبالتالي خسارة لبنان عائدات تلوح إشاراتها الإيجابية بزيادة حجم الإنفاق السياحي.
هلأ لابد من لفت النظر أنه في زيادة بالسائح الأوروبي بالسائح الأمريكي بالسائح الأفريقي وبالسائح الآسيوي، يعني صاير في تركيز على القصة السياحية وكأنه البعض يريد يعني أنه فشل الموسم السياحي. فبتمنى عدم إقحام كما ذكرت يعني السياحة بالسياسة. طبعا عم نسمع تهديدات كمان بمظاهرات والآخر والآخر، ما عم بفهم شو المغزى منها. يعني بقى بعتقد في تصعيد وكأنه يعني المطلوب هو تداعيات.
المحافظة على الاستقرار الأمني وإبعاد الساحات عن مظاهر التوتير إضافة إلى ازدياد منسوب الارتياح الذي يعكسه تشكيل الحكومة عوامل تسمح بالوصول إلى تحقيق لبنان نسبة مرتفعة من السائحين في الشهرين المقبلين خصوصا في شهر رمضان المبارك حيث يكون الإقبال عربيا.
ونتمنى اليوم من كل إخواننا وخاصة العرب اللي نحن بنعتبرهم مش سواح أجانب ما يتاخذوا بالإشاعات، الوضع بألف خير. الحكومة السابقة كانت تحبهم، الحكومة الجديدة بتحبهم أكثر.
وعملا بالارتباط شبه العضوي بين السياحة والقطاع المالي لا يبدو أن الاستقرار النقدي وزيادة حجم الواردات سيكون في منأى عن أي خضة أمنية يفتعلها البعض تحت حجة تنفيذ ما يسمى القرار الاتهامي الذي نقل إلى القضاء اللبناني وكأنه لم ينقل.
بنلاحظ على أنه فيما يتعلق ببورصة بيروت تحسن مؤشر بورصة بيروت 0.25% بسبب ارتفاع سعر سهمي السوليدال أو كما يتعلق بسوق القطع عدم وجود أي تهافت على الدولار، بل بالعكس أنه كان في توازن بين الطلب على الدولار والليرة. يعني أي تهديد للاستقرار السياسي والأمني هو تهديد للاستقرار الاقتصادي والمالي. من هون أنه تمنيتنا أنه يستمر هذا الاستقرار السياسي والأمني في البلد حتى يستمر الاقتصاد في وضعه الحالي وحماية للوضع المالي والاجتماعي في لبنان.
وعلى عمادتي السياحة والمال يقف الاقتصاد اللبناني بما فيه من علل أصابته بها سياسات اقتصادية دمرته على مدى 20 عاما، ولا يريد اللبنانيون أن يخنقه البعض بمغامرات تجر عواقبها على جيوب الجميع.
رأى رئيس تحرير صحيفة الحياة غسان شربل أنه لا يجوز أن يبقى لبنان أسيرا لدم الرئيس الشهيد رفيق الحريري، لأن بقاءه معلقا على حبل تلك الجريمة ربما يحقق رغبة قاتليه، لأن المسألة لا تتعلق بدمه وحده بل تتعلق بمن سفكت دماؤهم خلال نهر الاغتيالات التي تعرض له لبنان. وأضاف رئيس تحرير صحيفة الحياة أنه لا يجوز أن يبقى لبنان أيضا أسير دماء هؤلاء جميعا، لأن قدر الشعوب أن تغادر آلام الأضرحة إلى بناء المستقبل وأن توظف تضحيات الشهداء في تحصين جمهورية الأحياء. فجر مجهولون خط أنابيب الغاز في شبه جزيرة سيناء المصرية، والذي يستخدم لتصدير الغاز المصري إلى الأردن والكيان العبري. وقال مصدر مصري إن الانفجار الذي استهدف محطة ضخ في موقع يبعد 100 كيلومتر إلى الجنوب من مدينة العريش لم يوقع ضحايا، لكنه أدى إلى توقف إمدادات الغاز واندلاع حريق في المكان. وأشار مسؤولون إلى أن المهاجمين كانوا مسلحين ببنادق هجومية وأجبروا 3 من حراس الأمن على ترك مواقعهم قبل وضعهم للمتفجرات وإطلاق النار على صمامات خط الأنابيب. ويعد هذا الهجوم الثالث من نوعه الذي يتعرض له الأنبوب الذي يصدر الغاز إلى الأردن وكيان العدو الإسرائيلي منذ الإطاحة بحكم حسني مبارك. عرضت اليونان على منظمي أسطول الحرية الثاني أن تقوم بإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر سفن يونانية أو وسائل أخرى ملائمة على حد قولها. ويأتي العرض اليوناني بعد اتهامات وجهها المنظمون لسلطات أثينا بأنها تساهم في الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة.
عرض يوناني جديد هو أشبه بخطوة التفافية على قرار نشطاء أسطول الحرية كسر الحصار المفروض على قطاع غزة بعد اتهامات شديدة اللهجة وجهها المنظمون إلى حكومة أثينا بالمساهمة في الحصار الإسرائيلي على القطاع. وأبدت اليونان استعدادها لإيصال المساعدات الإنسانية التي يحملها الأسطول عبر سفن يونانية أو وسائل أخرى ملائمة، بحسب ما جاء في بيان صادر عن الخارجية اليونانية. اقتراح أثينا جاء أيضا استجابة لضغوط شعبية تعرضت لها عبر تظاهرات نظمها ناشطون يونانيون وأجانب أمام مبنى البرلمان اليوناني والسفارتين الأمريكية والصهيونية في العاصمة. وطلب المتظاهرون بفك الحصار عن غزة منددين بقرار السلطات اليونانية منع سفن الأسطول العشر من مغادرة موانئها باتجاه القطاع، وباعتقال قبطان سفينة أوديسي أوف هوب الأمريكية المشاركة في الأسطول.
إن ما يثير الغضب الشديد والإحباط استجابة حكومتنا لهذا النوع من الضغوط فقط لإرضاء إسرائيل.
حكومتنا لا تدعم الحرية، إنها تدعم الاحتلال والظلم والاضطهاد الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني من قبل إسرائيل.
محاولة اليونان لمعالجة أزمة تسببت بها تحت وطأة ضغوط أمريكية وإسرائيلية لاقت ترحيبا من قبل رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس. واعتبر عباس أن الاقتراح اليوناني إيجابي معبرا عن دعمه له. لكن أثينا المتمترسة في اقتراحها خلف دعوة اللجنة الرباعية للوساطة في الشرق الأوسط إلى ضبط النفس وحماية أرواح المدنيين لا تزال تقف في مواجهة ناشطين مصرين على كسر الحصار عن غزة بأي ثمن كان.
أعلن وزير الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية حسين الشيخ عن التوصل لاتفاق مع الإسرائيليين يقضي بتسليم 84 جثة لشهداء عرب وفلسطينيين موجودة في مقابر الأرقام الإسرائيلية منذ العام 67. وقال الوزير الفلسطيني أنه خلال الأيام القادمة سيتم إرسال طواقم فنية وطبية وعسكرية فلسطينية إلى مقابر الأرقام لإجراء تحاليل DNA والتعرف إلى جثث الشهداء، حيث سيتم إجراء مراسم وطنية وعائلية لتكريمهم. تذكير بأهم ما ورد في النشرة. ميقات يرد على لبريستول ملمحا إلى الحرير. القاصي والداني يعرف من عمل على تسوية على حساب دم الشهداء للتمسك بالسلطة. بري يعلن نيته إطلاق الحوار لتخطي المرحلة، ويعتبر صدور القرار الاتهامي مسيسا وهدفه عرقلة حكومة ميقاتي. تفجير يستهدف أنبوب الغاز المصري باتجاه كيان العدو، واليونان لا تسمح لأصول الحرية بالإبحار نحو غزة. للمتابعة المستمرة المنار.com.lv. السلام عليكم ورحمة الله.